وهذه الكلمة شاهدت الوجوه نهزم. وجاء من روايات أخرى أن مالك بن عوف الناصري سيد هرازم أرسل عيونا يتجسسون له أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوه وقد انخلعت أوصالهم أي كأن بين عظامهم متفكش فقالوا رأينا رجالا بيضا على خير بلق فما تمالكنا أن وقع بنا ما ترى. والله جل وعلا في هذا القرآن العظيم ذكر الكيد بجنود الملائكة في أربع سور من كتابه في ثلاثة منها يقول لم تروها وفي الرابعة لم يقل لم تروها. أما الثلاث التي قال فيها لم تروها فمنها الملائكة الذين نزلوا في غزوة الخندق غزوة الأحزاب الآتي ذكرهم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ثانية الملائكة المنزلون في غزوة حنين هذه المذكورون في قوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. الثالثة الملائكة الذين نزلوا بنبينا صلى الله عليه وسلم يوم دخل في الغار هو وصاحبه وسيأتي بسط قصتهم إن شاء الله في هذه السورة الكريمة سورة براءة وذلك بقوله إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ففي هذه المواضع الثلاثة كلها يقيد بلم تروها لم تروها لأنه ينزل الملائكة لا يراهم بنو آدم لأنهم ليسوا من شكلهم ولا من جنسهم حتى يروهم. وفي الموضع الرابع لم يقيد بقوله لم تروهم وهو الملائكة النازلون يوم بدر المذكورون في الأنفال وآل عمران حيث قال الله في الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق الآية. وذكرهم أيضا في سورة آل عمران في قوله ولقد نصركم الله ببدر إلى قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وقد قدمنا في سورة الأنفال أن أظهر الأقوال أن الملائكة قاتلت يوم بدر وأنها لم تقاتل في غيرها بل تأتي لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين ونصرتهم. هذا هو الظاهر. وقد بينت وقد ذكر جل وعلا فرقا شاسعا بين من يفر في غزوة بدر ومن فر في غيرها لأنه شدد غاية التشديد لمن يفر في غزوة بدر كما تقدم في قوله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله بهذا التشديد العظيم. ولم يقل مثل هذا فيمن انهزم من الصحابة يوم أحد ولا فيمن انهزم منهم يوم حنين لأن بعض الصحابة انهزموا يوم أحد وبعضهم لم يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ثم قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم قال هنا ويتوب الله على بعد ذلك على من يشاء فأشار إلى أنه تاب عليهم من هزيمتهم. وعلى معنى قوله وأنزل جنودا لم ترها وعذب الذين كفروا وهم هوازن عذبهم بأيدي المؤمنين حيث قتلوهم قتلا وجيعا وأسروهم وأخذوا أولادهم ونساءهم وأموالهم مصداقا لقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين عذب الذين كفروا الذين كانوا يقاتلون النبي وأصحابه كهوازن وذلك العذاب جزاء الكافرين ثم إن الله تعالى قال ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء قال بعض العلماء يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء يدخل فيه المنهزمون الذين انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجع منهم وكرى ومن لم يرجع قالوا ويدخل فيه الكافرون الذين قال الله فيعذب الكافرين وعذب الذين كفروا لأن كثيرا منهم تابوا فتاب الله عليهم وقد كان رئيس هوازن مالك بن عوف رضي الله عنه أسلم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما انهزمت هوازن راح مع فل الطائف والفل هو بقية المنهزمين وتحصن بحسن الطائف فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم سرا أنه إن قدم إليه رد إليه ماله أهله وولده وأعطاه فخاف إن أعلم ثقيفا بذلك أن يمنعه فأمر أن يرحل جمله في محل عينه لهم ثم جاءه مقتديا وسار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد إليه أهله وولده وأعطاه 100 من الإبل كما أعطى المؤلفين وقد كان مالك بن عوف سيد هوازن مدح النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أشعاره ومن ذلك قوله لما رد له رسول الله ما رد له وأعطاه 100 من الإبل ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد هذا يمدحه به رئيس الذين كانوا أعداءه بالأمس يقاتلونه رجع في هذا الزمن القريب إلى مدحه والثناء عليه هذا الثناء الجميل ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد عرف وأعطى للجزيل إلى الجسد ومتى يخبرك عما في غد وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند فكأنه ليث على أشباله والثم ذات قادر في مرصدي قال من قوله ثم أنزل الله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن بعد أن رد إليهم أولادهم ونساءهم قسم غنائمهم بالإرزانة في القعدة عام ثمان ثم إنه أحرم بعد أن قسمها بعمرة من الهجرة وكانت في السبايا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى أمها حليمة السعدية أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كانت تقول لهم مهلا علي لا تزعجوني فإني أخت صاحبكم من الرضاعة فلما جاءت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عن العلامة فقالت له عضة عضتنيها في كتفه وأنا متوركتك فعرف صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وأكرمها آية الإكرام وخيرها أن تبقى معه محببة مكرمة أو أن يردها إلى أهلها ويمتعها اختارت الرد إلى أهلها فمتعها كانوا يقولون من جملة ما أعطاها جارية وغلام زوجت الغلام من الجارية قالوا وكان عقبهما فيهم لا يكاد ينقطع. قال من كرمه ووفائه صلوات الله وسلامه عليه فإن الإنسان يستعرض شيئا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه رأى العظمة الهائلة من الشجاعة الكاملة والحلم الكامل والكرم الكامل والوفاء الكامل صلوات الله وسلامه عليه. قال معنى قوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء أن يتوب عليه. وهذه يفهم منها أنه تعالى تاب على الذين انهزموا وإن لم يصرح بها. أما الذين انهزموا يوم أحد فقد صرح بأنه تاب عليهم في قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقوله هنا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء التوبة تطلق من الله على عبده ومن العبد إلى ربه. فإذا أطلقت التوبة من العبد إلى ربه عديت بإلى ولم تعد بعلى فقولوا تبت إلى الله ولا تقولوا تبت على الله. وإذا توجهت من الرب إلى عبده عديت بعلى تقول تاب الله عليه فلم تقل تاب إليه. أما التوبة من الواقعة من المخلوقين فإن الوقت منها يطلق على تائب وعلى تواب بصيغة المبالغة. أما توبة الله على عبده فلم يأتي الوقت منها إلا على تواب. وقد قدمنا مرارا أن توبة العبد إلى ربه فالمستوجبة لتوبة الله على عبده أنها واجبة فورا من كل ذنب، وأن من أخرها كان ذلك ذنبا تجب منه التوبة. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن في التوبة إلى الله جل وعلا إشكالين معروفين عند العلماء. أحدهما إطباق العلماء على أن توبة العبد إلى ربه هي مركبة من ثلاثة أركان، وهي إقلاعه عن الذنب إن كان متلبسا به وندمه على ما صدر منه ونيته ألا يعود. هذه هي الأركان التي تتألف منها توبة العبد النصوح إلى ربه الذي إذا فعلها جاءته توبة الله، كما لأن الله يتوب على من تاب عليه كما قال جل وعلا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وهم يقولون عسى من الله واجبا. هذا فيه إشكالان معروفان، أحدهما أن التوبة واجبة بإجماع العلماء فورا من كل ذنب يلترم. فعلينا جميعا إذا صدر من الواحد منا ذنب أن يرجع إلى الله ويتوب إليه فورا ولا يؤخر التوبة من ذلك. فإن أخرها كان تأخيرها ذنبا يحتاج إلى توبة أخرى، والندم من أركانها بالإجماع. وركن الواجب واجب إجماعا، كالندم على الذنب واجب فإنه من أركان التوبة. وركن الواجب واجب، والإشكال هنا في الندم، لأن المعروف أن الندم من الانفعالات النفسية والتأثرات لا من الأفعال الاختيارية كما هو مشاهد. والعلماء مجمعون على أنه لا تكليف إلا بفعل اختياري، وأن الانفعالات والتأثرات النفسانية لا يملكها أحد، فكيف يكلف بالندم ويوجب عليه وهو انفعال. وتأثر النفساني ليس تحت طاقته، وأنت تشاهد الإنسان يجاهد نفسه ليطرد عنها الندم كالبائع المغبون يتجلد ويتقوى ويريد ألا يندم، وهو يندم أصلا فيه لأنه انفعال وتأثر. كما أن بعض الناس يريد أن يندم ولا يندم إذا كان الذنب الذي وقع فيه والعياذ بالله مما كان يشتهيه جدا، كالذي يظهر بقبلة من امرأة يعشقها إذا أخطر ذلك على قلبه يصعب عليه أن يندم عليه لأنها أمنيته التي كان يرجوها. فإذا كان الندم قد يريده الإنسان ولا يجده وقد يدفعه عنه ولا يندفع وهم في عهد وتأثر النفساني، فكيف يكون ركن من أركان التوبة ويكون واجبا؟ ومعلوم إجماع العلماء على أن الله لا يكلف إلا بفعل هذا الإشكال. أجاب عنه العلماء بأن المراد بإيجاب الندم هو إيجاب الأخذ في أسبابه، وأن الإنسان إذا أخذ في أسباب الندم أخذ صحيحا ولم يحاب نفسه لا بد أن يندم. ومن كانت أسبابه الموصلة إليه متيسرة في طاعة المكلف فكأنه متيسر في طاقة المكلف، لأن الإنسان إذا أخذ نفسه أخذا حقيقيا وعرفها في داخل قرارة نفسه أنه لا يوجد في الدنيا إنسان يبلغ من البله والطهي ما يستلذ به طعاما أو شرابا حلوا وفيه سم قاتل، لأن عامة العقلاء لا يحبون الطعام الحلو ولا الشراب الحلو ولو كان في غاية اللذاذة والحلاوة، إذا كان في داخله سم فساك قاتل فلا يعافه جميع الناس فيكرهونه. ولا شك أن حلاوات المعاصي ولذاذاتها عند الجهلة أنما هي منطوية عليه من السم القاتل الفتاك، هو سخط خالق السماوات والأرض وغضبه. أن العاقل إذا تأمل فيها لا تأملا حقيقيا ولم يحاب نفسه وأخذها بالتحقيق لا بد أن يندم، لأن الإنسان إذا يقلون على ما لا من حلاوة ذنب هو يعلم أن تلك الحلاوة منطوية على أشد السموم وأشتكها، هو سخط خالق السماوات والأرض وغضبه، لأنه قد يستوجب هلاكه في الدنيا وعذابه السرمدي في الآخرة. وهذا معروف لأنه لا يقول الإنسان لأسباب الندم أخذا صحيحا حقيقيا ويعرف عواقب الذنب وسرعة انقضاء حلاوته، فلا تقرب الأمر الحرام فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها، تفنى اللذات ممن لا نال صفوتها من المعاصي ويبقى الإثم والعار، فتبقى عواقب السوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. فمن عرف حقارة لذة المعصية وشدة السموم الفتاكة المنطوية عليها وأعمل عقله تعميلا صحيحا لا بد أن يندم. فلما كانت الأسباب الموصلة إلى الندم متيسرة فلا يعجز عنها إلا من حاب نفسه فلم يستعمل أسباب الندم صار الندم كأنه في طريق الإنسان. الإشكال الثاني وما ذكره العلماء في الإقلاع، لأن الإقلاع عن الذنب والكف عن شر الذنب وعدم التمادي فيه هذا ركن من أركان التوبة، فلا توبة مع عدم الإقلاع، لأن المتلبس للذنب الذي لم يقلع عنه لا توبة له بإجماع العلماء. والإشكال في هذا أن بعض الناس يتوب مع تعذر الإقلاع عليه، كالذي كان ينشر بدعة من البدع حتى طارت في أقطار الدنيا وصار يعمل بها في مشارق الأرض ومغاربها. ومعلوم أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا، ثم إنه ندم على بدعته وأراد الإقلاع والرجوع عنها، لكن شره منتشر مستقر في أقطار الدنيا، لأن البدعة التي بدت وهي إلى الآن في أقطار الدنيا يتناقلها الناس بعضهم عن بعض ويضلون بها بعضهم عن بعض، فهل نقول هذا مقلع لأنه فعل قاية ما يستطيع، أو نقول ليس بمقلع لأن فساده لم يزل وهو منتشر في أقطار الدنيا إلى الآن؟ ومن هذا القبيل من غصب أرضا، كان غصب أرضا مهلا 20 ميلا في 20 ميل وهو جالس في وسطها، ثم إنه ندم على الغصب وأراد أن يخرج من الأرض المرصوبة نادما الزمن الذي يمكثه قبل أن يخرج منها لو أدركه الموت وهو فيها، فلنقول هل هذا تائب لأنه فعل غاية ما يستطيع، أو نقول لم يقلع لأنه إلى الآن لم يتخلى عن الشيء الذي غصبه بل هو في حوزته إلى الآن أو يشغله بجسمه. ومن هذا المعنى من رمى إنسانا من بعيد بسهم ثم لما فارق السهم ندم والسهم في الهواء فتاب إلى الله جل وعلا والسهم في الهواء، ثم بعد أن تاب أصاب السهم الرمية فقتله، هل نقول هو تائب لأنه فعل في ذلك الوقت ما يستطيع، أو نقول ليس بتائب لأن فساده منتشر وأثر جريمته باق لم ينقطع؟ هذه مسائل اختلف فيها علماء الأصول حول الإقلاع عن الذنب في التوبة، والمحققون من علماء الأصول أن الإنسان إذا فعل غاية ما في وسعه وندم على ما صدر منه أن الله يغفر له بذلك ويتوب عليه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال على قوله فيتوب الله على من يشاء، فقول المشيئة مهلوك أي ويتوب الله على من يشاء أن يتوب عليه، والله جل وعلا غفور رحيم شهير المغفرة والرحمة لعباده لأن الله غفور رحيم، لأنه فقد جاء في قصته في غزوة حنين هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي تصيح تطلب ولدها وهي في غاية التشويش إليه حتى وجدته فجعلت تقبله وتضمه إليها من شدة شفقتها عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها هذا في النار؟ قالوا لا. قال ولم؟ قال لشفقتها عليه. قال الله أرحم بكم من هذه بولدها، فالله جل وعلا أرحم في كل شيء. ولو أن فرعون لما طغى قال على الله إفكا وجورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فجاءوا بأشنع كفر كيف يستعطفهم الله ويقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا الاستعطاف والكلام اللين العظيم في الاستعطاف والوعد بالمغفرة للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة تدل على عظمة رحمة الله وسعة مغفرته جل وعلا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف شاهدا ما كان شدة رحمة الله ومغفرته، ونرجو الله جل وعلا أن يرحمنا ويغفر لنا. اللهم اغفر لنا ما أسلفنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئات أعمالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئات أعمالنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنه صح عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه يقول عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعل الخير لنا في السراء والشكر عليها، اللهم اجعل لنا الخير في السراء والشكر عليها، اللهم اجعل لنا الخير في السراء والشكر عليها. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وتجاوز عن سيئاتنا وأمن روعاتنا واستر عوراتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. هذه مما كان ينادي به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مواسم عام 9 ولم يحج بعدها مشرك ولم يطف بالبيت عريان. خاطب الله عباده في هذه الآية الكريمة باسم الإيمان ليكون ذلك أدعى وأبعث على الامتثال آمرا لهم أن يبعدوا الكفار عن مسجده. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. صرح في هذه الآية الكريمة بأن المشركين نجس، والنجس أصله مقدر نجس الشيء ينجس نجسا، فهو نجس بفتح فكسر أصله مصدر، وهذا من النعت بالمصدر، والمصدر إذا نعت به أفرد ويبشر. تقول مشرك نجس ومشركة نجس ومشركان نجس ومشركات نجس ومشركون نجس، تطلقه بالإفراد على الواحد والاثنين والجمع من الذكور والإناث. قال بعض العلماء هي نجاسة كالنجاسة الحسية، ولذا قال بعض العلماء ذات المشرك نجس كالكلب والخنزير. عن الحسن البصري رحمه الله من صافح مشركا فليتوضأ، وجماهير العلماء وهو الصواب إن شاء الله على أن النجاسة في هذه الآية الكريمة معنوية، فهو نجس معنى والمعنى أعظم من الحس، لأن شركه بالله أنتن شيء وأقدره وأنجسه. وكان بعض العلماء يقول نجاسته أيضا لأنه لم يتطهر من جنابه ولم يتوضأ ولم يجتنب شيئا من القاذورات والأنجاس، هو ملازم للنجاسة. وأكثر العلماء على أن الكافر الذي لم يتلبس بدنه بنجاسة أن نجاسته معنوية لا حسية، وأنه لأجل هذه النجاسة المعنوية أمر الله أن يبعد عن المسجد الحرام ولا يقرب منه. قال عطاء رحمه الله وغير واحد من العلماء فلا يقرب المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام الحرم كله، أي لا يقرب المشركون حرم الله كله، فليجب إبعادهم عن الحرم وعدم قربانهم إياه. وهذا القول هو الحق والصواب إن شاء الله، لأنه دل استقراء القرآن العظيم على أن الله يطلق المسجد الحرام على جميع الحرم. وهذه الآية من جملة الآيات التي أطلق فيها المسجد الحرام وأراد الحرم كله، كقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وصحيح أن الإسراء وقع به من بيت أم هانئ بنت أبي طالب في مكة في الحرم لا في نفس المسجد، وقد قدمنا في الآيات الماضية أولى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. والمعاهدة في طرف الحرم من الحديبية. هذه الآيات دلت على أن مع الكفار المشركين من القربان عام لجميع الحرم لا لخصوص المسجد وحده، خلافا لمن قام معا له. والفاء في قوله فلا يقرب المسجد الحرام هي دل مسلك الإيماء والتنبيه من مسالك العلة في الوصول على أنها أداة تعليل، وكذلك قرر في الوصول أن الفاء من حروف التعليل كقولهم سهى فسجد أي لعلة السهوه، وسرق فقطعت يده أي لعلة سرقته، وأساء فأدب أي لعلة إساءته. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام لعلة نجاستهم التي يجب أن تبعد من المسجد ويتوقع إياها. والحاصل أن الصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز أن يدخل جميع حرام مكة مشرك، والصواب إن شاء الله أنها لا يدخلها الكتابيون من يهود ولا نصارى، خلافا لما ذهب إليه جماعة من العلماء ومروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا مانع من دخول اليهودي والنصراني الذمي مثلا الحرام بل المسجد. قالوا لأن الله إنما منع منه خصوص المشركين. قالوا وأهل الكتاب ليسوا من المشركين، واستدلوا بآيات من كتاب الله ظاهرها المغايرة بين أهل الكتاب والمشركين، كقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقوله ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، وقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، وقوله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إلى غير ذلك من الآيات التي عطف الله فيها المشركين على عطف بها أهل الكتاب على المشركين. قالوا والعطف يقتضي المغايرة، فدل أنهم ليسوا من المشركين. والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن أهل الكتاب من المشركين، وقد نص الله على أنهم من المشركين في هذه الآيات الكريمة من سورة براءة، لأنه لما ذكر أهل الكتاب وقال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، ثم صرح بأن أهل الكتابين من المشركين في قوله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فصرح بأنهم مشركون بعد أن صرح بمنع المشركين من المسجد الحرام، أتبعه بأن الكتابيين من نفس المشركين، وهذا برهان واضح. وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ومعلوم أن الذي اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من المشركين شرك ربوبية كما لا يخفى. وستأتي في هذه الآيات الكريمة في سورة براءة بيان أن كل من اتبع تشريع أحد ونظامه واتبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الله كل متبع لتشريع الشيطان الذي يشرعه على ألسنة أوليائه تاركا تشريع الله الذي شرعه على ألسنة رسله كافر مشرك بالله كما سنوضحه في هذه الآيات الآتية. ومن أفرح الأدلة عليه أنه لما وقعت تلك المناورة المشهورة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام الحلال والحرام وحزب الشيطان يقولون إن ذلك الحكم حلال ويستدلون بوحي شيطاني وحزب الرحمن يقولون إن ذلك الحكم حرام ويستدلون بوحي قراني. لما اختصموا وأدلى كل بحجته تولى الله الفصل بينهم فأفتى بينهم فتوى سماوية تتلى قرآنا في سورة الأنعام في قوله ولا تأكلوا مما لم ينشر اسم الله عليه يعني الميتة. ولو قالوا إن لأن الكفار سألوا أصحابا أوحى إليهم الشيطان أن سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. فقالوا إذا ما ذكيتموه وذبحتموه بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة حرام فأنتم أحسن من الله. فهؤلاء استدلوا بوحي إبليسي ما ذبحتموه حلال ما ذبحه الله حرام فأنتم إذن أحسن من الله. والمسلمون استدلوا بوحي قرآني هو حرمت عليكم الميتة. فلما أدلى كل بحجته فصل الله بينهم فأفتى في قوله ولا تأكلوا مما لم ينشر اسم الله عليه منه الميتة أي وإن زعموا أنها ذبيحة الله. ثم قال وإنه لفسق أي الأكل منها فسق. ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يعني قولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام فأنتم إذا أحسن من الله. ثم قال وهو محل الفتية السماوية من رب العالمين وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فصرح بأن من أطاع تشريع الشيطان في حل الميتة أنه مشرك برب العالمين. ولا شك أن اليهود والنصارى أطاعوا الشيطان فيما هو أعظم من إباحة الميتة كما لا يخفى. والشيطان عالم بأن الذين يتبعون نظامه وقانونه أنهم مشركون به عالم هذا في قرارات نفسه ولكنهم في الدنيا يدلس لهم ويجحد. فإذا كان يوم القيامة الذي تظهر فيه الدفائن وتبرز فيه الحقائق أوضح لهم تبرؤه من شركهم به كما سيأتي في سورة إبراهيم الخليل في الخطبة العظيمة التي ذكرها الله عن الشيطان في سورة إبراهيم الخليل وهي قوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فصرح بأنهم كانوا مشركين به من قبل. ولا شك أن اليهود والنصارى داخلون في هذا دخولا أوليا. وكذلك قوله إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. واليهود والنصارى داخلون فيهم بلا شك. وهذا الشرك الشيطاني باتباع نظامه وشرعه هو الذي وبخ الله مرتكبه في سورة ياسين وبين مصيره النهائي بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. إلى أن قال موبخا لهم أعيا عقولهم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم بين مصيرهم النهائي الأخير في قوله هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم. وهذا الشرك الشيطاني بالاتباع هو الذي نهى إبراهيم عنه أباه في قوله يا أبت لا تعبد الشيطان. وقال تعالى بل كانوا يعبدون الجن. وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح بالآيات القرآنية قريبا في الآيات الآتية إن شاء الله. الكلام على قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه النصوص ولا سيما آية براءة هذه التي صرحت أن خصوص أهل الكتاب من المشركين تدل على منعهم من دخول الحرم. وما نقل عن بعض العلماء وروي عن الإمام أبي حنيفة من أنهم لا مانع من دخولهم الحرم فيه نظر، والأصوب والأظهر أنهم يمنعون منه لأنهم نجس ولأن الله صرح بأنهم مشركون. والتحقيق إن شاء الله أن المراد بالمسجد الحرام فيها الحرم كله. فلا يجوز أن يدخل حرم مكة مشرك بالله ولا كافر كتابينا وغيره. وما روي عن جابر رضي الله عنه من أنه خصص هذه الآية الكريمة وقال لا يدخل فيها العبد والأمة إذا كان للمسلم عبد مني أو أمة مني مملوكان فلا مانع من دخولهما المسجد. وروي فيه حديث مرفوع. والتحقيق عند المحدثين أن الموقوف على جابر هو الأثبت الصحيح والمرفوع ليس بصحيح. وقول قاله جابر لا يمكن أن يخصص به النص الصريح ولا سيما النص المبني حكمه على العلة لأنه صرح بأنه نجس وأشار بالفاء إلى أن تلك النجاسة هي سبب منعه من قربان المسجد. هذه الآية. وعلى كل حال فالمشركون كعبدة الأوثان أجمع جميع العلماء على منعهم من دخول المسجد. اختلفوا في الكتاب وفي غير المسجد من سائر الحرم. وقد بينا أن الصواب إن شاء الله منعهم من ذلك كله ولو جاءت من المشركين رسالة إلى سلطان المسلمين وهو بمكة لا يدخل الرسول بل يخرج إليه خارج الحرم حتى يسمع منه ما يقول ويعطيه الرد خارج الحرم أو يرسل إليه من ينوب عنه في ذلك. قال بعض العلماء وبه قال جماعة من المالكية أن الواحد منهم إن دخل مختفيا ومات ودفن في الحرم واطلع عليه أنه ينبش قبره وتخرج عظامه من الحرم ولا يترك في حرم الله لأنه نجس قبير قبحه الله. فالتحقيق أنه لا يجوز أن يدخل حرم الله كافر وأن الله نهى عن قربانهم إياها لا يقربوها لا يقربوا فضلا عن أن يدخلوا. واختلف العلماء في غير المسجد الحرام من المساجد هل يدخل الكفار المساجد غير المسجد الحرام. اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك رحمه الله وأكثر أصحابه في طائفة من العلماء إلى أنه لا يجوز أن يدخل كافر مسجدا من مساجد الله كائنا من كان في أي